الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء وهو الثاني لمدارسة كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ونحن في ليلة السبت السادس من شهر صفر عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على السؤال السادس من أسئلة هذه الرسالة المباركة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى السؤال السادس: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ الجواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه.
هذا السؤال مهم: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ كل إنسان يدعي حب الله، حتى إن المشركين ادعوا محبة الله، فقال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. واليهود ادعوا محبة الله، والنصارى ادعوا محبة الله، فكل الناس يدعون أنهم يحبون الله تبارك وتعالى. ولكن الله جل وعلا في آية المحبة، في آية الابتلاء، ذكر علامة المحبة الحقيقية، فقال جل وعلا في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تتجلى محبة الله عز وجل في اتباع العبد لدينه تبارك وتعالى، في اتباع العبد لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث يصبح يحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويعطي لله ويمنع لله، يحب أولياء الله ويسخط أعداء الله. ولهذا لما ذكر الله عز وجل المحبين له أولياء، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهذه ممتنعة، من الممتنع أن يكون الإنسان يزعم أنه يحب الله ثم يوالي أعداء الله. وهذا حتى في أمورنا العادية مستخدم، يقول لك أخوك: أنت تحبني؟ تقول: نعم. يقول: كيف تحبني وأنت تماشي فلان وهو يبغضني؟ فمن المعلوم أن من يحب الله ورسوله يعادي من يبغض الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يحبون، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ما علامة كتب الإيمان في قلبك؟ أن يصبح حبك لله، أن يصبح بغضك لله. نعم.
قال السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
هذا السؤال مهم، بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضى؟ بأي شيء يمكن لنا أن نعرف ما هو الشيء المحبوب لله عز وجل، ما هو الشيء المرضي لله تبارك وتعالى؟ لا يمكن للعقول أن تعرف محاب الله تبارك وتعالى، وبهذا يتجلى لنا ضلال قول من زعم بعقله أن الله يحب كذا ويسخط كذا، لأن العقول لا تعرف إلا المشاهدات، فتقيس المحبوبات والمبغضات قياسا على المشاهدات فتقع في الظن والوهم والخيال. لا يمكن للعواطف أن تعرف محبوبات الله تبارك وتعالى، لا يمكن الاستدلال بمحبوبات الله عز لا يمكن الاستدلال على محبوبات الله بالعادات والتقاليد والأعراف. إذن انغلق أبواب معرفة محاب الله من جهة العقل ومن جهة الذوق والوجد والعاطفة ومن جهة العرف والتقاليد ومن باب أولى من جهة التجارب. إذن ليس هناك باب يمكن منه أن نعرف الشيء المحبوب لله إلا بابا واحدا، وهو باب المنقول، باب النقل. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن لأحد أن يعرف ما العبادة التي يحبها الله إلا بقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لنا أن نعرف الأعمال المحبوبة لله إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لنا أن نعرف الزمان المحبوب لله إلا بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون الأقيسة والأوهام والخيالات والأذواق والمنامات. لا يمكن للعقول أن تعرف الأمكنة المباركة المحبوبة لله عز وجل إلا بالنص. نعم.
قال السؤال الثامن: كم شروط العبادة؟ الجواب ثلاثة: الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها.
يقول: كم شروط العبادة من حيث الوجود ومن حيث القبول؟ كم شروط العبادة من حيث الوجود ومن حيث القبول؟ من حيث الوجود صدق العزيمة، فإن العبادة لا يمكن أن تكون موجودة بدون العزيمة الصادقة، فإذا وجدت العزيمة الصادقة منك ومني ثم تخلفت العبادة فإن الله يكتبها لك تامة، كما لو كنت مسافرا أو مريضا، فإن الله عز وجل يكتب العبادات تامة للمسافرين وللمرضى كما لو كانوا أصحاء ومقيمين لوجود صدق العزيمة، وهذا الشرط شرط في وجود العبادة، فلولا صدق العزائم لما أمكننا أن نصلي العشاء. أما الشرطان الآخران الإخلاص والمتابعة فهما شرط ليس في الوجود وإنما في الوجود الشرعي والقبول الشرعي. العبادة إذا فقدت الإخلاص لا تسمى عبادة، تسمى شركا، والعبادة إذا فقدت المتابعة لا تسمى عبادة، تسمى بدعة. ولذلك تسمية العبادات الشركية عبادة هو من باب المجرد التشابه إيش الإسمي، فأنت تقول المشركون كانوا يحجون وتقصد حجا شركيا، وتقول المشركون كانوا ينذرون وتقصد نذرا بدعيا. إذن تسمية أفعال المشركين بالعبادة هي من باب التجوز، وإلا فالعبادة شرعا لا تسمى عبادة إلا بعد وجود هذين الشرطين، وهما شرط في الوجود الشرعي وشرط في القبول عند الله عز وجل. الإخلاص لله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة. والشرط الثاني المتابعة، وقد يجمع المسلم بين هذين الشرطين في الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى لا معبود حق إلا الله؟ إذن لا نصرف العبادة إلا له، فنحن نقيم العبادة لله عز وجل. طيب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني نعبد الله بما أخبرنا به رسول الله، عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نقول في كثير من تلاواتنا نأتي بهذين الشرطين. قال الله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله في الإخلاص، أطيعوا الرسول بالمتابعة، ما يتصور غير هذا. نطيع الله في أي شيء إلا بالإخلاص الذي أمرنا به، ونطيع النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء بالمتابعة. ولهذا قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن تفهم أنه إذا فقدت العبادة شرطا من هذين الشرطين فإنها لا تسمى عبادة في نظر الشرع. إذا فقدت الإخلاص فهي عبادة شركية، إذا فقدت المتابعة فهي عبادة بدعية. والعبادات الشركية مردودة والعبادات البدعية مردودة. أرأيتم لو أن رجلا صلى 5 صلوات، يصلي الصلوات 5 في المقبرة، ما يقبل الله منه الصلاة، هذه نسميها البدع. لو أن رجلا يصلي الصلاة لأجل فلان، هذا نسميه الشرك، الرياء، عياذا بالله. نعم،
بسم الله عليك. قال السؤال 9: ما هو صدق العزيمة؟ الجواب هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم، ذكر الشيخ في السؤال السابق أن من شرط وجود العبادة صدق العزيمة، ثم سأل هذا السؤال: ما هو صدق العزيمة؟ قال: ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد. إذن صدق العزيمة يأتي من جهتين، من جهة الترك ومن جهة الفعل. من جهة الترك يترك التكاسل والتواني. أي عبادة لا تقوم بها اعلم أن عدم قيامك بالعبادة سببه راجع إلى أحد هذين الأمرين: إما أنك ما تركت التكاسل والتواني، وإما أنك ما بذلت الوسعة والجهد. إنسان يقول: أنا والله نشيط، سأقوم لصلاة الفجر، لكن ما وضع المنبه، إذن ما بذل جهده. إنسان وضع المنبه لكنه قال إن قمت قمت، إن ما قمت ما قمت، هذا معناه ما ترك التكاسل. بعد ذلك إذا ضرب المنبه يسكر على المنبه ويكملها نومه ولا يحضر صلاة الفجر. هذا مثال حي. إذن لا بد في صدق العزيمة من الأمرين معا، الترك ترك التكاسل والتواني، وبذل الجهد في إيجاد العمل، في الصدق، في الفعل، في الصدق، في القول. يقول تبارك وتعالى يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، مقتا يعني غضبا، كبر يعظم، أي من أعظم ما يغضب الله. هذا معنى الآية. ما معنى الآية؟ كبر مقتا عند الله أي من أعظم ما يغضب الله أن تقول ما لا تفعل. ولذلك احذر أن تقول شيئا ثم لا تفعله، احذر. وكذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لو كان في غير القرآن لكان العقل وش يقول؟ العقل يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا الصدق، لكن ربنا جل وعلا ما قال هذا، قال وكونوا مع الصادقين، لأن المقصود ليس هو قول الصدق فقط. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، المقصود أنك تقول الصدق وتصبح مع الصادقين الذين يفعلون ما يقولون، الذين يفعلون ما يقولون، لا يخلفون الوعد ولا يخلفون المواثيق. ذم الله اليهود مرارا وتكرارا، لماذا؟ من أعظم أسباب ذمهم خلفهم للمواثيق. كم ميثاقا نقضوا؟ عشرات المواثيق. فاحذر أن تتصف بهذا الوصف. نعم،
بسم الله إليكم. قال السؤال العاشر: ما معنى إخلاص النية؟ الجواب هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وغيرها من الآيات.
نعم، ما معنى إخلاص النية؟ الأصل كلمة الإخلاص مأخوذة مو من تمر الإخلاص، لا، تمر الإخلاص تأكل سهل. أصل كلمة الإخلاص مأخوذة من خلوص العسل من الشوائب، ومنه أيضا كلمة النصيح، يقول نصح العسل إذا أخلصه من شوائبه، أخلص العسل إذا فكه من شوائبه. كيف نخلص لله عز وجل في النية؟ تؤدي العبادة لا تريد من ورائها جزاء ولا شكورا من أحد، تؤدي العبادة ولا تريد من أحد جزاء ولا شكورا. هذه علامة المخلصين. يخرج زكاة ماله لا ينتظر أن اللي يأخذ الزكاة يشكره، يأخذ زكاة ماله لا ينتظر أن اللي يأخذ الزكاة يشكره، يقرأ القرآن بحسن تلاوة لا ينتظر أن الناس يقولون له ما أجمل صوتي، يتعلم العلم لا ينتظر أن الناس يقولون عنه عالم. هذه علامات المخلصين، علامات المخلصين. وحقيقته، حقيقة الإخلاص، عدم التفات القلب إلى الغير. حقيقة الإخلاص عدم التفات القلب إلى الغيار، لا ينظر القلب إلا إلى الله جل وعلا، فهو الذي يثيب وهو الذي يعاقب وهو الذي يستحق أن يؤله وحده جل في علاه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلص في اللغة العربية اسم فاعل، لماذا أتى باسم الفاعل؟ ما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلوصا خالصا، ما جاب المصدر، جاب اسم الفاعل، أي بمعنى أنك إذا أردت أن تثاب على هذا العمل فلا بد أن تتصف بهذا الوصف من وإلى، فلا يصلح أن ترائي في بعض العمل. ولذلك ينبغي الإنسان يجاهد نفسه، إذا جاءك الشيطان وقال لك ترى فلان يطالعك في صلاتك قل ما لي شغل أنا طالع رب العالمين. إذا جاءك الشيطان وقال ترى فلان يشوفك في المسجد جيت ولا ما جيت قل ما لي شغل بفلان أنا أراقب الله جل وعلا. ولهذا قال عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال في سورة الشورى محذرا من يعمل العبادة يريد من ورائها الثواب من الناس من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرث، هذا هو المخلص، ومن كان يريد حرث الدنيا أي بعمل الآخرة نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يصوم ليش يصوم؟ عشان صحته، هذا ما لها أجر عند الله عز وجل. يصلي ليش يصلي؟ قال والله الصلاة وقت الفجر هذا زين ينشط بدن الإنسان، أنا قاري إن فيه نوع من الأكسجين مو موجود إلا في هذا الوقت، هذا ما لها أجر. لا تنوي بعملك الأخروي الدنيا، ها ومن كان يريد حرث الدنيا أي بعمل الآخرة نؤتيه منها أي في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. نعم
أحسن الله إليكم. قال السؤال 11 ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ الجواب هو الحنيفية ملة إبراهيم. الجواب هي الحنيفية.
نعم
هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغيرها من الآيات.
نعم لو سألك السائل ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، هذا السؤال عام يشمل زمانك وزمان من كان قبل زمانك وزمان من بعد زمانك وزمان من قبل زمان محمد صلى الله عليه وسلم وزمان من قبل عيسى وموسى. فأنت تقول الدين الذي أو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به هو التوحيد، هو الإسلام. دين آدم هو الإسلام، ودين نوح هو الإسلام، ودين هود هو الإسلام، ودين صالح هو الإسلام، ودين شعيب هو الإسلام، وقرونا بين ذلك كثيرا. ودين إبراهيم عليه السلام هو الإسلام، فدين الأنبياء كلهم الإسلام، وهي الحنيفية، الميل دوما من الباطل إلى الحق. أصل كلمة الحنيف معناه الميل من الباطل إلى الحق، عكس الجنيف. الفرق بين الحنيف والجنيف نقطة، صح ولا لا؟ في الخط حنيف جنيف نقط، لكن المعنى عكس تماما. حنيف مائل إلى الحق، جنيف مائل إلى الباطل. فينبغي على المسلم الذي يريد أن يصل درجة الإخلاص أن يكون ديدنه أن يكون حنيفا باحثا عن الحق. أين تجد هذا الحنيفية أين تجد هذه الحنيفية؟ ملة إبراهيم. بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجده إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كل كتاب قبله قد تعرض للتغيير والتبديل والتحريف، وكتب الناس التي يضعونها يقع فيها الزلل والخطأ والتغيير والتبديل. أما كتاب الله كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما كتاب الله؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ الله السنة، فلا يكذب إنسان في الصين إلا وينبري له رجل من أهل المغرب ويبين كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العكس. المهم أن الله حفظ دينه. فالحنيفية ملة إبراهيم بعد إنزال القرآن موجود في الكتاب والسنة ليس إلا. هذا هو المصدر الصافي الخالي من الشوائب. كل مصدر سوى الكتاب والسنة فإنها مصادر مشوبة، مصادر تعتريها الشوائب ولا بد لأنها بشرية. أما الكتاب والسنة منزلة. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله الإسلام قبل أن يخلق آدم عليه السلام بأي شيء كان يتعبده الجن. الدين عند الله الإسلام قبل أن يخلق الله الجن بأي شيء كان يتعبده الملائكة بالإسلام، كلهم يتعبدون الله بالإسلام. أما سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليلة أسري بي رأيت الملائكة في السماء الدنيا وما فيها موضع شبر إلا ملك قائم وآخر راكع وآخر ساجد، يعرفون القيام والركوع والسجود قبلي وقبلك، يعرفون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قبلي وقبلك. إذن الإسلام دين الله عز وجل. لذلك لا تأتي وتقول أن الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا، هذا الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو الشرائع، يعني بعض الفقهيات. الصوم أركان الإسلام الخمس موجودة عند الأنبياء كلهم، لكن صلواتهم تختلف كما وكيفا عن صلواتهم، صيامهم يختلف كما وكيفا، زكاتهم يختلف كما وكيفا، حجهم يختلف كما وكيف. وأنتم تقرؤون في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على واد فقال لأصحابه أي واد هذا؟ قالوا وادي هرشة. قال كأني بموسى بن عمران حاجا هذا البيت. ها حج ولا ما حج؟ نص الحديث. قال مر بواد قال أي واد هذا؟ قالوا وادي لفت. قال كأني بيونس بن متى حاجا هذا البيت. الأنبياء حج. فلا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد، إن الدين عند الله الإسلام. مباني أركان الإسلام الخمس هي خمس، مباني أركان الإيمان الست هي ست، أصول ما يسمى بالأخلاق هي ما تتغير. ما في دين يقول الله فيه أحللت لكم الخيانة، ما في دين، هذا ليس دين الله. دين الله الخيانة محرمة قبل وجود آدم وبعد وجود آدم وإلى قيام الساعة. دين الله أن الزنا محرم، هذا ما يمكن يجي يتبدل فيه يقول لا الزنا مباح في شريعة دون شريعة، ما يمكن. الصدق مأمور به شرعا منذ أن خلق الله آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فوصول الأخلاق، وصول الإيمان، وصول الإسلام هي ما تتغير، تغير كما قلنا في العبادات كما وكيفا ليس إلا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني هذا دين الله عز وجل الإسلام، كيف نبغى غيره؟ الذي يريد أن يعبد الله عز وجل بالشرع المتبع فهو الإسلام. إن قال قائل هناك اليهودية نقول هذا دين محرف عن إسلام موسى، إن قال قائل هناك النصرانية نقول هذا دين محرف عن إسلام عيسى عليه السلام، كما أن اليوم الإسماعيلية والبهرة والبابية أديان محرفة عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نقول أن هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم لا يسمون أنفسهم بالمسلمين، شو يسمون أنفسهم؟ بابية بهائية. ها لو قلت أنت مسلم قال لا أنا ماني مسلم. إذن هذا واضح أن هذا دين محرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يرغب بمعنى يترك بإرادة، يترك بإرادة ورغبة ملة إبراهيم الحنيفية إلا من سفه نفسه. يا سبحان الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التعبير من أبلغ ما يكون، ما قال إلا السفيه، لأن لو قال إلا السفيه تقول طيب هو السفيه شو يسوي، قال لا إلا من سفيه نفسه، يعني هو عاقل صنع لك إيش، صنع لك الصاروخ وجاباني وهو إلى آخره، في آخر النهار يجي يعبد صنم، إذن هو سفه نفسه. إلا من سفيه نفسه أي جهل قدر نفسه، فالمشرك من أجهل الناس بقدر نفسه، كيف لا وهو يعبد مخلوقا مثله أيا كان هذا المخلوق، اسمه مخلوق، يشترك هو وإياه في مسمى إيش المخلوق. فالذي يعبد شمسا أو قمرا أو صنما أو وثنا أو نبيا أو وليا أو صالحا أو طالحا إنسيا أو جنيا فهو سفه نفسه. لماذا؟ لأنه عبد مخلوقا مثله، عبد مخلوقا مثله إلا من سفه نفسه. سبحان الله. ولهذا لو قيل لك ما هو أسفه السفة فلا يجوز أن تتردد، تقول أسفه السفة الشرك، أسفه السفهاء المشركون الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لماذا لا يقبل منه غير الإسلام؟ خذوها قاعدة مضطردة، لأن من يعبد الله بغير الإسلام فلن يعبده إلا بأحد أمرين، إما الشرك وإما البدعة، وكلاهما مردود. سبق معنا قبل قليل في السؤال اللي رقم 8 قلنا إيه شرط القبول؟ الإخلاص والمتابعة. والذي يعبد الله بغير الإسلام فإنه سيعبده بأحد أمرين، إما بالشرك وإما بالبدعة. قد تكون نيته صافية لكنه عبد الله بالبدعة، قد تكون نيته شركية وإن عبد الله بما ليس بمبتدع. ولهذا عبادات المشركين كلها إما شركية محضة وإما بدعية محضة وإما ممزوجة من الشرك والبدع معا. لا تظنوا أن المشركين الذين بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم عبادات، لا لا عندهم، يحجون ترى ويعتمرون ويعظمون البيت ويحرمون الأشهر الحرم وإن كان عندهم نسية، ويعرفون الله عز وجل ويعرفون ربوبية الله ويعرفون علو الله ويعرفون أن الله أرسل إبراهيم عليه السلام ويعرفون أن الله أرسل إسماعيل عليه السلام. شو مشكلتهم؟ مشكلتهم في الشرك، في العبادات، في البدع، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا قال المصنف وقال تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا بد للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أنه ليس هناك باب يقرب إلى الله إلا الإسلام، من ظن أنه ببدعته بشرعته يتقرب إلى الله فليعلم أنه على ضلالة. وخطورة الشرك والبدع من جهتين: الجهة الأولى أنهم يريدون بالشرك والبدع القرب إلى الله وهم يبتعدون عن الله. انظروا كيف الشيطان زين لهم الباطل. ترى المشرك ما يبي يتعب نفسه على الفاضي، وليش يتعب نفسه على الفاضي؟ هو قاعد يتعب نفسه يبي الأجر، لكن الشيطان أضله الطريق فاتله بالبدع والمحدثات حتى يصبح الإنسان سفيها إلى درجة أنك أنت تقول وين عقل هذا الرجل؟ إيش قاعد يسوي؟ وين عقله؟ مثلا أضرب لكم أمثلة، لما تقول وين عقل هذا الرجل، قد تجده من أعقل الناس. إذا بشر أحدهم بالأنثى ها ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، ما يبي أحد يشوفه. ليش؟ من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ بعد شوي إذا راح عند الأصنام يتوسل بالملائكة إلى الله ويقول الملائكة بنات الله. طيب أنت ما تستحي على وجهك، أنت ما ترضى أن يكون عندك بنت، شلون ترضى أن الله يكون عنده بنت؟ شوفوا كيف أصبحوا سفهاء، أسفه السفهاء المشركون، أسفه الناس هم المشركون. والله هذا أمر عجب. لو تقول لأحدهم إن عبدك يملك معك شيء يقول لا أبدا، كيف عبدي الذي اشتريته بحر مالي يملك معي شيء؟ لا يملك أبدا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. طيب أنتم كيف تقولون أن فلان عبد مخلوق لله يملك مع الله؟ كيف؟ كيف؟ سبحان الله. هم يقولون في حجتهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. احتروا، ليش تتخذونهم شركاء مع الله ما دام أنه عبد مملوك؟ سفه إذا ضرب على عقل الإنسان. ولك عظة وعبرة بمن؟ ولك عظة وعبرة بعقلاء الناس اليوم اللي يصنعون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ما في شيء في الدنيا إلا ويعلمونه، لكن في الدين هو اللي صنع الصنم وهو اللي يسجد للصنم. لذلك ينبغي على المسلم أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة، أن عرف أن الله لا يعبد إلا بما شرع. أين نجد شرعه؟ في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال السؤال الثاني عشر: كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب: ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله.
نعم. لو سألك سائل كم مراتب دين الإسلام، هل دين الإسلامي مرتبة واحدة في نفسه أم أن الإسلام فيه مراتب، في برونزية وفضية وذهبية؟ لا بد أن تنظر، عندما تنظر وتتأمل تجد أن الله عز وجل جعل الإسلام على ثلاث مراتب. مرتبة هي الإسلام، وهي التي بها فارقت المشركين، وهي التي بها إيش؟ فارقت المشركين. فالمشرك يعبد مع الله آلهة أخرى، أنت تقول لا أشهد أن لا إله إلا الله، فأنت دخلت في الإسلام، أشهد أن محمدا رسول الله، أقر بالصلاة والصوم والزكاة والحج، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنت بالشرع المنزل. هذه علامة الإسلام، والإسلام هذه علامته. طيب والإيمان؟ الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، وهي امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله. لا يشترط العصمة، امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى الله، لا يشترط العصمة، لكن إذا حصل منك قصور في الامتثال تتوب، إذا حصل منك قصور في الاجتناب تتوب. هذه علامات المؤمنين. علامات المؤمنين يمتثلون أوامر الله، يتركون المحرمات. إذا وقع منهم ترك للواجبات يتوبون، إذا وقعوا في المحرمات يتوبون. أما أهل الإسلام ربما يقعون في ترك بعض أوامر الإسلام ولا يتوبون، يعني يرابي ما يتوب، يغتاب ما يتوب، مثلا يكذب ما يتوب. هذا أهل الإسلام. يشرب الخمر ما يتوب، يشرق ما يتوب، هذول أهل الإسلام. أما أهل الإيمان لا، المرتبة الأعلى الإحسان. هؤلاء ليسوا فقط حريصين على الواجبات وترك المحرمات، لا، بل ويحرصون على المندوبات وترك المكروهات. هذه علاماتهم. فإذا وقع منهم قصور أو زلة رجعوا مباشرة وصاروا أحسن حالا مما كانوا عليه. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إيش علامة الإحسان؟ أنهم يحرصون على المندوبات فعلا، وعلى ترك المكروهات اجتنابا. وإذا حصل منهم قصور أو زلة يرجعون أحسن مما كانوا عليه، وسيأتي تفصيل هذه المراتب. نعم.
قال في السؤال 13: ما معنى الإسلام؟ الجواب: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. السؤال 14:
تبي تخلص الليل عشان يقول ما معنى الإسلام؟ الإسلام له معنى لغوي وله معنى شرعي. أما الإسلام معناه اللغوي فهو مطلق الاستسلام. فأنت تقول لفلان استسلم، يرفع يدين يقول استسلم، هذا يسمى إسلاما في اللغة، في اللغة يسمى إسلاما، لكن ليس هذا المراد، وهو مجرد إيش؟ مجرد ترك الإرادة، ليس هذا هو المراد. فليس الإسلام هو مجرد الاستسلام في الشرع. في اللغة نعم، الإسلام هو مجرد الاستسلام في اللغة. أسلم فلان لفلان يعني استسلم، واستسلم فلان لفلان بمعنى أسلم. ولكن الاستسلام والإسلام بالمعنى الشرعي هذا له معنى خاص. لما تتأمل الآيات والأحاديث تفهم معنى الإسلام بالمعنى الشرعي. الإسلام في معناه الشرعي إذا أردت أن تعرفه بالحد فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا معنى الإسلام شرعا، تعريف الإسلام شرعا. قد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة؟ الجواب بلى، لكن هذاك السؤال كان عن مباني الإسلام، وفهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من دلالة الحال. أما نحن الآن لا نتكلم عن مباني الإسلام. لو سألنا أي إنسان ما هي مباني الإسلام نقول خمس، لن نختلف، بل نتكلم بما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نتكلم الآن عن الإسلام بالمعنى الاصطلاحي الشرعي. ما هو المراد بالإسلام؟ لا، قلنا مرتبة من مراتب الدين، إذا لابد أن يكون لهذه المرتبة معنى شرعيا. متى ما تلبس به الإنسان كان مسلما، متى ما تركه الإنسان خرج من الدائرة التي دخلها إلى الدائرة الدون وهي الشرك مباشرة. ما هو الإسلام في المعنى الشرعي؟ الاستسلام لله بالتوحيد. معنى هذا أن التوحيد متى ما انتقص منه شيء خرج الإنسان من الإسلام. والانقياد له بالطاعة يعني عبادة الله وحده لا شريك له، فمتى ما عبد غيره لم يكن مسلما. والخلوص من الشرك، فمتى ما عبد الله وصلى لله وحده، صلى لله وحده ولم يركع إلا لله ولم يسجد لله، لكن عنده شركيات مثلا في الحج، عنده شركيات مثلا في الصوم، لا تنفع. لا بد من الخلوص من الشرك في جميع الأبواب، في جميع العبادات. إذن هذا المعنى هو المعنى الاصطلاحي الشرعي، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. وهذا ما يسمى قبول المنزل، كل ما جاء من الله ورسوله أقبل، يعمل بعد ذلك أو لا يعمل، يتكاسل ما يتكاسل، هذه مسألة ثانية. المهم أنه يقبل بالمنزل، يقبل بما جاء في المنزل والخلوص من الشرك. يقول تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فالجواب: لا أحد، لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم يعني بمعنى انقاد، أسلم بمعنى استسلم، أسلم بمعنى خلص من الشرك. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة في لغة العرب هو طرف الكوب الذي به تمسك الكوب، هذا يسمى العروة، هذه يسمى العروة. والعروة الوثقى هي العروة القوية التي تكون للشيء. فمن استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وخلص من الشرك فقد استسلم واستمسك بالعروة الوثقى، لن يسقط، لن يسقط لا في حبائل الشرك ولا في حبائل البدع. متى يسقط في حبائل الشرك وفي حبائل البدعة؟ إذا لم يستمسك بالعروة الوثقى، قصر عنده الاستسلام لله بالتوحيد أو الخلوص من الشرك أو الانقياد له بالطاعة. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. نعم.
قال السؤال 14: ما الدليل على شمول الدين كله عند الإطلاق؟ قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير.
نعم، لو قال لك قائل: هل الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب نعم. ما الدليل على شموله؟ الضمير راجع إلى إيش؟ راجع إلى الإسلام، ليس مذكورا في السؤال لكن مذكور في السؤال اللي قبله، فأرجع الضمير إلى السؤال الذي قبله. ما الدليل على شمول الإسلام الدين كله عند الإطلاق؟ يعني لما تقول الإسلام يشمل الدين كله المنزل، قال الدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين يساوي كلمة الإسلام. لكن ننتبه الآن أن في فرق بين كلمة الإسلام عند الإطلاق وبين كلمة الإسلام عند الاقتران مع الإيمان أو عند الاقتران مع الإحسان. فعند الإطلاق كلمة الإسلام يشمل الدين كله، لكن عند الاقتران إذا اقترن الإسلام والإيمان فالإسلام المرتبة الدنيا والإيمان المرتبة العليا، إذا اقترن الإسلام مع الإحسان فالإسلام المرتبة الدنيا والإحسان المرتبة الأعلى. لابد أن نعرف الفرق. فالشيء له معنى مطلق وله معنى اقتراني. فالإسلام عند الاقتران تعني المرتبة الدنيا من مراتب الدين، لكن عند الإطلاق هو يساوي الدين كله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، ويقصد بالإسلام هنا الدين كله، وسيعود غريبا كما بدأ. أي في آخر الزمان. وما علامة الغربة في آخر الزمان؟ علامة الغربة في آخر الزمان رسوم ذهاب رسوم الإسلام، شعائر الإسلام تتغير، يصبح الناس لا يعرفون شعائر الإسلام، يعرفون شعائر بدعية، علامات وأعلام بدعية محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، يعرفون عبادات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، تعبدون الله عز وجل بأشياء ما تعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. فعلامة غربة الإسلام انطماس معالمه وشعائره. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير. المهم أن تفهم أن كلمة الإسلام تأتي مطلقة فتكون مساوية للدين المنزل كلا، وتأتي مقيدة مقترنة بالإيمان والإحسان، فحينئذ المقصود منها المرتبة الأولى من مراتب الإسلام. نعم.
قال السؤال 15: ما الدليل على تعريفي بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ الجواب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيح.
في الصحيح؟
نعم
في الصحيح؟
في الصحيحين أقول
بس نظار الزين. يقول: ما الدليل على تعريفي؟ الضمير راجع ليش؟ الإسلام. على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل. واضح أن لو سألنا سائل وقال لنا: ما الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة؟ يقول: حديث جبريل. جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه. فعرف الإسلام بمباني، عرف الإسلام بمباني. التعريف أيها الإخوة من باب الفائدة العلمية لكم، التعريف قد يكون تعريف بالحد، وهذا عند المناطق كثير، وعند المتكلمين كثير، وعند الفقهاء كثير، وعند المتأخرين كثير. وهذا التعريف في الحقيقة والواقع لا يفيد علما، إنما يفيد خلينا نقول جعجعة، يفيد قعقعة، يفيد كلاما. يعني أنت الحين لما تسمع سائل يسألك: ما الإسلام؟ فتقول: الإسلام في التعريف الحدي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. سمعت كلام وكلام وكلام، لكن هل تصورت؟ ما تصورت، أنا متأكد أنك ما تصورت. لكن لما تسمع: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج. تصورت ولا ما تصورت؟ لذلك أيها الإخوة، التعريف الواردة في الكتاب والسنة ثلاثة أنواع، هي من أجمل ما تكون ومن أحسن ما يكون، وهي الطريقة المتبعة. الأول: تعريف الشيء بمفرداته ومبانيه، مثل: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ فعرف بإيش؟ بالمباني، عرف بأركانه. لو جاء إنسان وقال لك: ما الصلاة؟ بالله عليكم، لو عرفنا الصلاة بتعريف الفقهاء: الصلاة عبادة مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، هو فاهم شيء؟ لكن لو قلنا له: الصلاة، تعالى علمك، الصلاة أنك تقوم تستقبل القبلة، تكبر، تقرأ الفاتحة، تركع، ترفع رأسك، تسجد، يفهم ولا ما يفهم؟ إذن هذه تعريف المنطقية عقيمة أيها الإخوة، حقيقة صحيح أنها يعني يسمونها رياضة العقول لكنها عقيمة. فالتعريف الأول الموجود في الكتاب والسنة التعريف بإيش؟ بذكر المفردات، بذكر الأركان، بذكر المباني، هذا شيء واضح. مثلا لما يأتي الإنسان ويريد أن يعرف ما هو الإنسان، تعرفون ما هو الإنسان؟ تعرف المنطق كلكم تعرفونه صح ولا لا؟ كنت جالس مرة على أكل سواليف شوي عشان لا تملون، بس كنت جالس على أكل على الأكل ومعي واحد من زملاء الوالد رحمه الله، وهذا الرجل كان معروف بالمنطق يعني. فأحد العوام قال يا شيخ يعني أنتم ما شاء الله يعني درستم العلوم وسنين وكذا، يعني إيش الميزة اللي أنتم تميزتم فيها؟ قال حنا تميزنا بأن نعرفك أنت، أنت ما تعرف نفسك. قال الرجل كيف يعني؟ قال يعني أنت الآن عرف نفسك، شون تعرف نفسك؟ هو قال اسمه، قال أنا فلان، قال أنا ما بي اسمك. هو ترى في الفطرة هذا التعريف الصحيح، لما هو يقولك عرف نفسك تقول أنا فلان، لا هو ما يبي هذا، هو يبي اللي في ذهنه. وش اللي في ذهنه؟ التعريف المنطقية. قال ما أعرف أنا فلان. قال لا مو هذا مو صحيح. قال عجل وشه؟ قال يعني الإنسان حيوان ناطق. الرجال وجهه صار أحمر، بس الشيخ ما يقدر يقول له شيء. قال يعني شنو؟ يعني شنو الإنسان حيوان ناطق؟ والحين ما يبي يقول شلون تقول عني حيوان ناطق، بس قال يعني شنو حيوان ناطق؟ يعني جلس الشيخ يسولف ويسولف، قال والله ما فهمت شيء. الرجال صادق والله ما فهم شيء مسكين. في الأخير قلت له يعني أنك أنت تمشي وتتكلم. قال والله، ويسموني أخون زادة، قال والله أخون زادة، قال كلمتين فهمت، تعبتني صار لك نص ساعة بتفهمني. ترى الحياة تعريفات المنطقية عقيمة. لذلك عليكم بتعريفات القرآن. كم نوع قلنا؟ الأول ذكرناه صح؟ الثاني التعريف بالإشارة، وهذا سهل. لما يجيك إنسان يقول لك يا أخي والله شنو النخلة؟ أنت رحت الهند قلت لهم ترى تفضلوا كلوا التمر. قال شنو التمر هذا؟ قال هذا التمر من شجرة النخل. قالوا لك وش النخلة؟ إحنا ما عندهم نخيل عشان تشير إلى النخلة صح ولا لا؟ تجيب له صورة النخلة تقول هذه النخلة، يعرفها ولا ما يعرفها؟ إذن يعرف بالإشارة. هذا التعريف الثاني. هذا التعريف الثاني. لما يجيك إنسان ويقول لك ما هو الصوم، تقول له إذا جاء رمضان خلك معي، متى ما أكل تأكل، متى ما جيت أكل لا تأكل. هذا يسمى تعريف بالإشارة. عرف تعريف شنو الحج؟ توريهم الناس يحجون، هذا هو الحج. هذا التعريف بالإشارة، وهذا سهل. أي واحد عنده نظر راح يفهم التعريف الإشارة. طيب ما عندك صورة أو مثال عشان تأشر عليه، شو تسوي؟ التعريف الثالث التعريف بما يشابهه أو يماثله، ويسمى التعريف بالمثال. رحت الهند جبت لهم التمر، قلت لهم أكلوا، قال شنو هذا؟ قلت لهم تمر. قال من أي شجرة؟ قلت لهم النخيل. قال شنو النخيل؟ طلع التليفون، تبي تطلع صورة النخلة ما عندك إنترنت، قدامك شجرة جوز الهند. قلت لهم نفس هذه بالضبط، فيها مشابهة قريبة لكن في هناك فروقات قليلة بين هذه وتلك. تصوروها ولا لا؟ تصوروها نوعا ما، تقاربت إلى أذهانهم أنها ما هي مثل شجرة المانجا ولا من شجر البرتقال ولا لا؟ إذا تصوروا، هذا يسمى بالمثال. هذه هي التعريف المفيدة النافعة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.